أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله هو السميع العليم ونحمد الله عز وجل نصلي ونسلم على أفضل خلقه وسيد أتقيائه وإمام أنبيائه وخاتم رسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد حياكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل بحول الله وطوله ومدده وعونه وقوته وتوفيقه سبحانه وتعالى دروسنا مع شرح أصول أهل السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل. ودائما نذكر بأن أصول أهل السنة ليس معناها أنها فقه. فكثير من الناس حينما تلقى الكلمة كلمة أصول أهل السنة فيظن من كلمة سنة أنها أمر يختص بالفقه، ولكن أصول أهل السنة هنا إنما هي معناها الأصول أو أصول الاعتقاد أو العقائد التي بني عليها دين الإسلام كله. فهذه يجب على كل مسلم أن يكون على دراية بها، على دراية بها، فإنها أصل الإشكال في أصعب الاختبارات على الإطلاق، وهو اختبار السنة والبدعة. وكما قلت أو أذكر إخواني دائما هنا في هذه الغرفة الطيبة، والله يا إخوان المعاناة شديدة وثقيلة جدا جدا، والاختبار صعب صعب صعب، لأنه ليست مسألة واحدة، والمعارض كثيرة، من يعارض بعقله، ومن يعارض بانتمائه، ومن يعارض بفكره، من يعارض بشيخه، ومن يعارض، المعارض كثيرة جدا جدا للسنة. وربنا جل وعلا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا أحد، ولا حتى رأيك أنت، ولا عقلك، ولا نفسك، ولا شيخك، ولا انتمائك، لابد أن تقدم السنة. لذلك بدأت بهذا التأصيل الذي أستمده من كلمة الإمام أحمد في نهاية المقدمة، وهي كلمة عظيمة جدا جدا، وكما أشرت بيعدها العلماء من الأدلة على حد البدعة، من الأدلة على حد البدعة، كما سنبين الليلة، يعني درس الليلة سيكون في هذه الجزئية. يقول الإمام أحمد في نهاية المقدمة: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. الشاهد إن اللي خالف في أصل واحد من أصول أهل السنة فقد وقع في البدعة، ويقال صاحب بدعة حتى تقام عليه الحجة والبينة ويذكر بالحق فيها، فإذا رجع فهي ذلة وهفوة. خلي بالكوا دي لسه هنعرفها هذه الليلة في الدرس القادم، لأن ده إشكال كبير جدا، حكاية الفرق بين الذلة والهفوة والبدعة والانحراف، في فرق بين الاثنين، بين الذلة والهفوة والبدعة والانحراف. ما من أحد إلا ويقع في مخالفة مهما كان كبير في العلم، ونذكر كلام ابن تيمية في هذا، لكن حينما يذكر بالحق، حينما يبين له المسألة وحكم السنة فيها وحكم الله ورسوله، ماذا يفعل؟ هل سيفعل مثل ما فعلت أم إسماعيل حينما تركها سيدنا إبراهيم في صحراء حولها الموت من كل مكان، وأخذت تنادي عليه، ثم في النهاية تشبثت بثيابه أو غيرها وقالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. هنا التسليم، مهما كان الأمر ثقيل لكنه أمر الله، الله أعلم مني وأعلم من خلقه جميعا، الرسول أفهم مني وأفهم من الدنيا جميعا، هذا حكم الله، هذا حكم رسول الله، ترده لأن الشيخ قال، ترده لأن جماعة قالت، ترد السنة؟ لو جاء عمر ورأته ضرب عنقك بالسيف وأنت ترد السنة؟ سبحان الله، الأمر ليس بأمر سهل ولا هين. تحدثنا في التأصيل بتأصيل قليل أو بقليل كلام عن تأصيل السنة، ثم انتقلنا إلى تأصيل البدعة وهو الأهم. وأنا أقول لإخواني هنا، هذا الدرس الذي ألقيه إليكم لعله يستغرق درسين غير هذا الدرس، حينما أتكلم فيه لا أحب أن أتكلم في شرع الله غير هذا الدرس، أقول يكفيني أن أبين هذه الجزئية في شرع الله في دين الله للناس، هذه الجزئية تأصيل البدعة وأحوال البدعة، الأمة لا تعرفها، لذلك الاختبار صعب كالاختبار بتاع الهجرة للصحابة وقت كان هجرة، كان هذا الاختبار، يعني لم يأتي في الحديث الصلاة والجهاد وغيرها، من كانت هجرته، من كان جهاده، من كانت صلاته، لا من كانت هجرته، لأن الهجرة كانت أشد وأصعب وأثقل اختبار في ذلك الوقت. هنا الآن أصعب اختبار يا إخواني يا أخواتي، أصعب اختبار هو اختبار السنة الذي لا إله غيره. إننا نرى الآن في الأمة يعني أهوال في رد السنة، أمر ثقيل جدا، أجمعت الأمة بعدم الخروج على الحاكم المسلم وإن ظلم وإن جار، تجد سيل من البحر والردود والأحوال، حتى إنك تأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي لا غيره، قيل لي في حوار لما جئت بالحديث في صحيح ومسلم وهو مقطوع به باللفظ الصريح، لو كان الرسول قال هذا الكلام فأنا أرده، مسلمة تقول لي لو كان الرسول قال هذا الكلام فأنا أرده. يعني ببين بس فقط يا أخواني صعوبة الاختبار الآن، صعوبة الاختبار يا أخواني. السنة يا أخواني أحب إلي من نفسي في جنبي، السنة يا أخواني هي الآن التي فتتت أمتي الإسلامية الآن وشتتت وفرقت، تأخير حكم السنة وتقديم الآراء والعقول والأفهام والأهواء والشيوخ والانتماءات، رغم أن والله ديننا مقطوع به، يعني الذي يعرف فقه الخلاف وخلاف التضاد وخلاف التنوع يعرف أن الأمر انتهى، ما فيش خلاف أصلا، لكن الجهل والعلم، ثم بعد الجهل والعلم يبقى الهوى، فإذا كان الهوى هوى متعدد، هوى من أجل مال، وهوى من أجل منصب، وهوى من أجل انتماء، وهوى من أجل عقل، وهوى من أجل آراء، نسأل الله عز وجل العافية والسلام. فصلنا في البدعة وقلنا في اللغة هي الاختراع على غير مثال سابق، وفي الشرع هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشريعة يقصد بها سلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. بينا أيضا المرجعية لهذا الدين القرآن والسنة بفهم سلف الأمة والقواعد والأصول التي وضعها علماء الشريعة على ضوء الكتاب والسنة، صارت عليها الأمة سلفا وخلفا، دي المرجعية الثابتة عندنا التي نبني عليها كل شيء في الحق. قسمنا البدعة إلى مكفرة، بدعة مكفرة وهي التي تختص بالاعتقادات، مخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبودية والدعاء والأموات والتوسل وغيرها، وبدعة غير مكفرة كالبدع في الوضوء والصلوات والحج. أيضا ذكرنا تقسيم البدعة إلى بدعة حقيقية وهي المخالفة الكلية للنبي وصحابه لما كان عليه النبي وصحابه، والبدعة الإضافية هي أخذ شيء من الدين ثم إضافة شيء عليه ليس من الدين كما تفعل الصوفية وتفعل الشيعة. أيضا قلنا أن هناك تقسيم فاسد وهي بدعة عند من قسموها إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، وهذا مردود، وهذا سنفصل فيه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. لنصل بالحديث إلى تقسيم البدعة من حيث الدنيا والدين. أنا أتمنى إن شاء الله تركزوا معي وكونوا معي في التكست كده علشان نفهم، هم ثلاثة جزئيات سألقيها الليلة، دي الجزئية الأولانية منه، وهي الجزئية الأولانية هي التي تختص بأن البدعة فرق بين بدعة الدنيا وبدعة الدين، بدعة الدنيا وبدعة الدين، وهي بدعة الدنيا اختراع أيضا على غير مثال سابق، السيارات طائرات والتليفونات والنت والأقمار الصناعية والموبايلات عد ما شئت، هذه فهي أمور دنيوية ميزانها في الحل والحرم، مش متروكة يا إخواني أيضا برضو فقط كده أن هي يعني ملهاش أحكام شرعية عندنا، ميزانها في الحل والحرم على المصلحة والمنفعة والخير من جهة أو المضرة والمفسدة والشر من جهة أخرى. السؤال أظن معروف كده، طيب شيء اخترع، سيارة عربية، طيارة، تلفزيون، قناة فضائية، أي شيء، وهذا الشيء الذي اخترع هو بدعة، ثم تتابع بعد ذلك وتوالت الاختراعات، لكن في البداية كان بدعة دنيوية، حكمها إيه؟ لما يكون فيها يا إخواني شر ومضرة ومفسدة في الدنيا والآخرة، دي بحكمها إيه دي؟ نعم، ما احنا بنقولها الآن أصبحت مضرة وشر. التلفزيون أهو مخترع على غير مثال سابق، نشغل كده يجيبوا لي فيفي عبده، نشغل كده يجيبوا درس علم ودين. طيب لما نشغل يجيبوا الرقص والهكس والأفلام والمسلسلات، ده يبقى حكمه إيه؟ ها؟ هي دي يا إخواني، أن بدعة الدنيا ميزانها الميزان الحل والحرمة فيها على المصلحة والمنفعة والخير من جهة، أو المضرة والمفسدة والشر من جهة أخرى. الذين بنوا هذا الحكم بنوا على حكم المباح اللي احنا هنتكلم فيه فيما بعد في أصول الفقه. حكم المباح له أحوال، فمن ضمن الأحوال المباح ده ممكن يكون فيه منفعة وخير ومصلحة يبقى حلال، ممكن يكون فيه مضرة ومفسدة وشر خلاص يبقى حرام. ليه؟ من أين بنوا هذا الحكم؟ اسمعوا كده الآية وهننزلها تحت التكست إن شاء الله معنا إخواننا، نزلها على التكست. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا الحكم اتخذ من هنا ليه في حكم المباح؟ ما هو قال إيه النفع اللي فيها البيع والشراء وغيره، وعلشان إثمهما أكبر من نفعهما حرمت الخمر، لأن المضرة بتاعتها أشد وأسوأ، إنها تذهب العقل اللي هو مناط التكليف عند الإنسان. سبحان الله العظيم. إذن بني هذا الحكم في المباح، وبني أيضا في الاختراع الدنيوي البدعة في الدنيا على هذا. أيضا الحديث عند البيهقي والحاكم في المستدرك عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. لذلك قالوا إذا ثبت الضرر وقعت الحرمة في الأمور المباحة دي والاختراعات الدنيوية دي، إذا ثبت الضرر وقعت الحرمة، وإذا ثبت النفع ثبت الحل. خلاص كده قاعدة عامة من لا ضرر وضرار أخذوا عنها، إذا ثبت الضرر وقعت الحرمة. طب إذا ثبت النفع خلاص تبقى حلال. سبحان الله، من إلا لا يحتاج الأمر إلى اجتهاد، خلاص يبقى حلال. فما يعني ما هم بيمثلوا هذا ان قال مش عارف سنيين راحوا فين، وبعدين قالوا لا ده دين السنه ودي مش بدعه، وبعدين قال الراجل قال لهم طب هكسر لكم العجل عشان العجل ده راخر بدعه. ايه الشغلانه دي؟ الخرف ده، هذا اسمه خرف في العلم، خرف في العلم. ما عندناش هذا، يعني عندنا حاجه اسمها بدعه الدنيا تقاس على المضره والمنفعه والمصلحه، فيها خير فيها مصلحه فيها منفعه هي حلال. طيب بدعة الدنيا والمباح فيها مضرة فيها شر فهي حرام. إذا ثبت الضرر وقعت الحرمة. البدعة في الدين فرق بينها وبين بدعة الدنيا، كلها بدعة كلها ضلال كلها في النار. البدعة في الدين كلها بدعة كلها ضلال كلها في النار، ما فيش بدعة حسنة وبدعة سيئة خالص على الإطلاق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة. طب إحنا عايزين نحقق الكلام، نحققه مفيش مشكلة. جزئية ألقيها أيضا هتجدوها في الحوارات مع أيضا النصارى وغيرهم حتى مع الشيعة، الأحكام والمسائل يا إخواننا لا تبنى هكذا عشوائيا في ديننا، إنما من أصول، ثم بجمع النصوص، جميع النصوص التي تتحدث في ذات هذه المسألة. كنا بنتكلم في أصول الفقه وكنا بناخد حكم الضمير أنا، سبحان الله، جمع كل النصوص التي تتحدث في المسألة لنخرج منها بفهم صحيح في ديننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل يبقى خلاص كل تدخل فيها. الآن أنا عايز حد معي على التكست، تدخل فيها بدعة الدين والدنيا أم لا تدخل؟ مين معايا؟ السمع. النبي يقول إن كل بدعة نعم تدخل. طب ما احنا ليه خصصنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إن كل بدعة الدين؟ لأن لما جمعنا نصوص أخرى نشوفها كده النص، أختنا الجزائرية أو حد ينزل لنا الحديث، لما جمعنا النصوص وجدنا أن العموم أخذ من عمومه بحديث في يخص الدين، أخذ من العموم إلى الخصوص، يعني كل بدعة دنيوية ودينية. لا هنا جاء نص آخر يقول أن كل بدعة في الدين. فين الحديث؟ في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه الحديث. شفتوا العلماء وأهل السنة يذهبوا للفهم الصحيح إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كل بدعة في الدين، كل بدعة ضلالة، إذن تدخل فيها بدعة في الدنيا وبدعة في الدين عموم. ثم أخذ حديث أم المؤمنين هذا العموم إلى خصوص البدعة في الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكان الجمع بين النصين كأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقصد بقى، هو أعلم بقصده صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، يقصد أن كل بدعة في الدين ضلالة، وأن كل ضلالة في النار، يقصد أن كل ضلالة في النار في الدين. كل بدعة في الدين، كل ضلالة في الدين. اللي خصص الكلام ده إيه؟ حديث أم المؤمنين عائشة اللي هو: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. انتقل سريعا يا إخواني إلى كل الجزئيات اللي جاية يا إخواني في تأصيل البدعة، ده من أخطر مما نتصور، خطيرة جدا جدا. انتقل إلى أخطر الجزئيات، ولا أبالغ صدقوني إذا قلت لكم أن هناك وجدنا هذا بعيني الرأس، والله هناك شيوخ مشاهير وسيط وشهرة لا يعلمون هذه الأصول، والواحد كان بيجي له ذهول حينما يرى أنهم لا يعلمون. الجزئية خطيرة جدا جدا، هذه الجزئية حد البدعة. الجزئية هي حد البدعة. ما هو حد البدعة؟ متى تكون الفعل أو القول أو حتى الاعتقاد، ما في بدعة في الاعتقاد، اعتقاد الشيعة واعتقاد الصوفية ما دي بدعة في الاعتقاد، اعتقادهم في الأولياء واعتقادهم في الأضرحة واعتقادهم في المشاهد والحاجات دي كلها بدعة اعتقاد، اعتقادهم حينما يدعونهم من دون الله ويتوسلون إليهم دي كلها بدعة تخص الاعتقاد. طيب سواء بدعة في الاعتقاد أو بدعة قولية أو بدعة عملية في الأفعال، إيه حدها؟ إيه الحدود بتاعتها اللي لو اجتمعت تكون بدعة، ولو فقدت حد واحد لا تكون بدعة؟ معايا واحدة واحدة كده، أنا برضو هنزلها على التكست علشان يبقى الكلام واضح، وهو كلام بسيط جدا وما هوش معقد ولا حاجة، بس حد البدعة نفسه مش مجتمع عند كثير من الناس. أدي أول حد يا إخواني، أول حد هنجد جميعا نعرفه: ألا يكون عليها دليل من الكتاب والسنة، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. ألا يكون عليها دليل من الكتاب والسنة ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشيعة بتعمل إيه دلوقتي، والصوفية بتعمل إيه، واللي احتفلوا بالموالد بيعملوا إيه، والمآتم إيه أحوالها، وبدع في الصلوات، وبدع الدفن عند المقابر، وبدع وبدع. ألا يكون عليها دليل من الكتاب والسنة ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. واخدين بالكم من أول حد؟ كلنا نعلم هذا الحد، لكن نعلم أنه هو الحد الأول من حدود البدعة. طب لما قال ولا الصحابة؟ أشوف حد كده مركز معايا، هتجلس لما قالوا أخي فيصل دكتور وليد، لما قالوا ولا الصحابة لما يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة؟ دكتور وليد موجود ولا خرج؟ لما قالوا ضافوا كلمة ولا الصحابة؟ ألم تكفي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعزك الله حبيبي أيلاف. طيب هم أضافوا كلمة ولا الصحابة لأن هناك خصوصيات للنبي، هناك أشياء خاصة بالنبي، ومن ضمن معرفتنا بخصوصيات النبي أنه ثبت عنه فعلها ولم يفعلها أحد من الصحابة. دي من ضمن العلامات اللي بنعرف بها خصوصيات النبي، لأن الصحابة كانوا هم أولى الناس وأحرص الناس على اتباع النبي، محال في حقهم أن يفعل النبي سنة ويتركوها، مش ممكن، محال في حق الصحابة. فمعنى أن النبي يفعل شيء ولا يفعله الصحابة، دي على طول تبقى إيه؟ خصوصية مخصصيات النبي. لذلك جمع في الحد ده قول لم يفعلها النبي ولا الصحابة، لأن هي دي السنة المقصودة، هي دي السنة المقصودة، سنة اتباع السنة، أنه فعلها النبي واقتدى به الصحابة في فعلها. أما ما لم يثبت أن الصحابة فعلوه فهذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه أول حد يا إخوان. طيب نشوف، ننتقل كده إلى ثاني حد من حدود البدعة، هو برضو هنكتبه أن نزلوا على التكست أهوت ونفسر فيه بالراحة. قيام المقتضى، يعني إيه قيام المقتضى؟ يعني القول والفعل أو الاعتقاد، إيه العلة أن إحنا نعملها؟ إيه العلة؟ إحنا نأخذ أمثلة الآن. أي أن الحكمة والعلة التي تستدعي أن نفعل الفعل قائمة في عصر النبي كما هي قائمة في عصرنا، قائمة في عصر النبي كما هي قائمة في عصرنا. العلة اللي بتخلينا نعمل الفعل أو هنتقرب به إلى الله عز وجل، العلة إيه؟ هنعمل مولد للنبي. ليه؟ عشان بيحبوا النبي. طب هم الصحابة ما كانوش بيحبوا النبي؟ سبحان الله، أحب الناس للنبي هم صحابته، ثم يتولى الناس من بعدهم. هم أحب من أحب النبي، لما لم يفعلوا مولد؟ إذا كانت العلة عندكم بتفعلوا مولد للنبي مثلا الحب، طب الحب، حب الصحابة للنبي كان موجود أعلى منكم بمراحل. إذن المقتضى موجود، مقتضى الفعل موجود في عصر النبي والصحابة كما هو موجود في أي عصر، كما هو موجود في عصرنا الآن. ده الحد الثاني، يعني إحنا بنحط في الفعل يلي بتعملوا الفعلة دي أنت بتعملوها ليه؟ بنعملها علشان كذا، إحنا بنعمل مولى عشان بنحب النبي. طيب والمقتضى ده كان موجود في عصر النبي والصحابة؟ آه كان موجود. هو ده الحد الثاني اللي هو قيام المقتضى، أي وجود العلة الداعية للفعل في عصر الصحابة كما هي موجودة في عصرنا. طيب ناخد كده، ننتقل سريعا أيضا إلى الحد الثالث والأخير. الحد الثالث والأخير، وبرضو نشوف برضو هو بكلام مبسط، انعدام المانع، أي أنه كان في قدرة النبي والصحابة وفي استطاعتهم أن يفعلوا، ولم يكن هناك مانع للفعل أن يفعلوها في عصر النبي، ورغم هذا لم يفعلوها. يعني النبي كان يريد هو الصحابة أن يفعلوا فعلا، بس في مانع منعهم، في مانع منعهم. إذن هنا قدرة النبي واستطاعته للفعل كانت موجودة، وجود القدرة والاستطاعة من النبي والصحابة أن يفعلوا الفعل، ورغم وجود القدرة والاستطاعة لم يفعلوا. فمدام القدرة والاستطاعة متوفرة والأمر موجود ولم يفعلوا فليست من الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، فليست من الدين. الأمثلة كثيرة جدا جدا، لكن احنا هناخد يعني مثالين كده يبين فيهما البيان الواضح للثلاثة حدود. يبقى كده يا إخواني، ألا يكون عليها دليل من الكتاب والسنة، قيام المقتضى، انعدام المانع، وفسرنا بكلام بسيط كده حواليهم، لكن الأمثلة هتفسر أكثر، الأمثلة تفسر أكثر. نأخذ مثال كده اجتمعت فيه الحدود الثلاثة والنقطة تدل على البحر، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. رقم واحد، لا دليل عليها من الكتاب أو السنة، ولم يفعلها النبي ولا الصحابة. اثنين، قيام المقتضى وهو الداعي للفعل وهو حب النبي، هل كان الصحابة يحبونه؟ نعم، هم خير من أحب النبي على الحقيقة. يبقى آدي الحد الثاني برضو موجود، قيام المقتضى موجود، انعدام المانع، أي هل كان في قدرتهم واستطاعتهم الصحابة يعني أن يفعلوا النبي يوم ويحتفلوا فيه بمولده؟ ومع هذا لم يفعلوا؟ الإجابة نعم، كان في قدرتهم ولم يمنعهم مانع، ما فيش حاجة تمنعهم ولم يفعلوا، إذن ليست من السنة، ليست من الدين. إذن الاحتفال بمولد النبي اجتمعت فيه حدود البدعة الثلاثة. إذن الاحتفال بمولد النبي إيه يا إخواني؟ أنتوا تكتبوا الاحتفال بمولد النبي اجتمعت فيه حدود البدعة الثلاثة. إذن الاحتفال بمولد النبي بدعة. تمام، نأخذ إن شاء الله مثال آخر، لكن هذا المثال إنما على فقد حد أو حدين من حدود البدعة فيخرج من كون البدعة. علشان يا إخواننا ما حدش يقول لكم، أقول لك الله ده يبقى تصنيف الكتب ده يبقى بدعة، وتفصيل الكتب باب الصلوات وباب الزكوات وباب الحج بدعة، ولا علم الحديث ده بدعة. هؤلاء لا يفهمون هذه الأصول، لا يفهمون. احنا ناخد المثال هو على علم الحديث عشان برضو هيتبين النقطة تدل على البحر. مثال وهو إنشاء علم الحديث وعلم السند والرجال. طبعا معروف أن تم تسميته في عهد سيدنا عبد الله بن عباس لما بدأ الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سموا لنا رجالكم، وبدأ علم الحديث. أول حاجة في علم الحديث عليه دليل من الكتاب والسنة وحفظ هذا الذكر. نعم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقد جاءت الآية أيضا بدليل على أن السنة من الذكر. يبقى إذن في دليل من القرآن والسنة. هناك كان حد البدعة ألا يكون عليها دليل من القرآن والسنة ومن الكتاب والسنة. إذن هنا فقد حد يا إخوان، فقد حد من حدود البدعة. إذن هنا ليست بدعة، لو حد واحد ليست بدعة، لابد أن تكون بدعة، لابد أن تجتمع فيها الحدود الثلاث ألا يكون عليها دليل، قيام المقتضى، انعدام المانع. هنا كده علم الحديث فقد أول مقتضى، أول حاجة اللي هو ألا يكون عليها دليل من الكتاب والسنة. لا، علم الحديث عليه دليل من الكتاب والسنة. قيام المقتضى وهو الداعي للفعل، طبعا المقتضى كان موجود، خلي بالكم علم الحديث ده ليه أنشئ ليه؟ علم الحديث أنشئ ليه؟ بسبب الكذب في حديث رسول الله. علم الحديث تم إنشاؤه بسبب الكذب في حديث رسول الله. طب أيام النبي والصحابة ونزول الوحي هل حدثت كذبة واحدة؟ أبدا. هل كان يتخيل أحد في هذا الزمن، في زمن نزول الوحي، النبي موجود صحابة، هل كان يتخيل أحد من الصحابة أن يكذب في حديث النبي؟ أبدا، ما كانوا يتخيلون. إذن القيام المقتضى مش موجود، قيام المقتضى مش موجود. احنا بنقول قيام المقتضى موجود في زمن الفعلة، حدوث الفعلة، وفي نفس الزمن اللي كان فيه النبي والصحابة. في زمن النبي والصحابة المقتضى علم الحديث كان الكذب، هنا في النبي والصحابة لم يكن هناك كذب في حديث النبي أبدا، ولا كان يتخيلوا أبدا أن يكذب في حديث النبي على الإطلاق. إذن فقدت حد آخر من حدود البدع. علم الحديث فقط حد آخر، ده حد واحد فقط يخرجها من كونها بدعة. لابد لكي تكون بدعة أن تجتمع فيها حدود البدعة الثلاثة. إذا علم الحديث فقط، قيام المقتدى فقط علم الحديث نقص قيام المقتدى وانتقص منه، وفقد أيضا أن يكون عليه ألا يكون عليه دليل من الكتاب والسنة. فهذا العلم الحديث عليه دليل من الكتاب والسنة. الحاجة الثالثة اللي هي انعدام المانع أن ينشع علم الحديث، وهذه كانت في استطاعة الصحابة وفي زمن النبي أن يفعلوا هذا، يعني دي كانت موجودة فعلا، يعني توجد حد واحد وفقد حدين في علم الحديث، وحد واحد كفيل بأن يخرج الفعل أو القول من البدعة. فعلم الحديث هنا إيه يا إخواني؟ أختنا الجزائرية اللي متابعاني على السمع كده في التكست، يبقى علم الحديث هنا إيه يا إخواني؟ بدعة ولا سنة؟ هي في الأصول مصالح مرسلة، لكن من الدين، من الدين، من الدين يا إخواني. سنة، سنة هي من الدين. اليوم أكملت لك، هو هذا من الدين وأجمعت عليه الأمة، والأمة تلقته بالقبول. كل هذا يرد على من يتكلم في علم الحديث وأصول التصنيف في أصول الفقه وأصول التفسير وكتب الفقه وكل كل هذا يرد عليهم. النساء اللي احنا قلنا الآن في علم الحديث يرد عليهم في هذا، إنما ذلك عليه دليل من الكتاب والسنة وهو حفظ هذا الدين. هنتقل إلى جزئية لا تقل خطورة أبدا، وهي يعني دي اللي يعني سألقيها على مهل، وأرضو أتمنى من الله عز وجل أيضا تكونوا معايا كذا على السمع، لأن الأمر خطير جدا جدا، وخاصة الجزئية اللي جاية إخواني، الجزئية اللي جاية دي خطيرة جدا جدا. إحنا كلمنا دلوقتي حد البدعة، بننتقل إلى حد المبتدع. ده شيخ، ده عالم، ده مشهور، ده صيت، ده حكم سنة يا إخواني، حكم سنة. لا نرد حكم الله ولا حكم رسوله أبدا أمام أي أحد. هو لو كان الرجل من أهل السنة، لسه نفصل في الكلام ده إن شاء الله في الدروس القادمة، الرجل لو كان من أهل السنة والذي لا إله غيره، متى بان له السنة والله يرجع، والله يرجع ويضع نفسه ورأيه تحت نعله، ما أبدا يتردد لحظة، بل يفرح، بيفرح جدا إن لمن بين له الحق في المسألة، مش لأنه يلقى الله عز وجل بغير هذه المخالفة. أنا لو الآن مخالف وحدث التكست قال لي أنت مخالف في كذا وكذا، أنا أفرح لأني لم يبين لي، قد أموت بعدها بلحظة، فألقى الله بهذه المخالفة، ألقى الله بهذه المخالفة. هؤلاء لا يفقهون، يقول لك شيوخ ومكانة شيوخ ومراكز شيوخ وأوضاع شيوخ، والسنة يعني السنة تهدم أمام هذا، سبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا إخواني، حكم السنة يقدم على كل أحد، على كل عالم، على كل شيخ، ما من كانت شهرته أو صيته، إذا حكمت السنة فلا ترد، لا ترد. دي مش يعني ما زلت أكرر لإخواني، الاختبار والله صعب، والله الذي لا، إنني أبكي ورب العالمين أبكي كثيرا جدا جدا من حوارات من إخواننا يردون السنة، والله يردون السنة. مش أقول لكم ده شيعة، ده إخوة بيقولوا بيحاوروا النصارى وبحاوروا البتاع عشان الدين وعشان نصرة الدين، يردون السنة وحكم السنة لأنهم لا يفهمون هذه الأصول، لأنه تبع شيخ، تبع انتماء، تبع جماعة، تبع يعني كل ده أصبح عندك يعني أعلى مقاما وأغلى من سنة نبيك، من حكم الله، من حكم رسوله، سبحان الله العظيم. نسأل الله سبحانه أن يرد هذه الأمة. المسألة دي الأخيرة الليلة، لكن والله يا إخواني خطيرة جدا جدا، وهي حد المبتدع. حد المبتدع متى يقع الرجل في البدعة، ودي والله برضو والله بلا مبالغة، مستعد أجيب لكم أو أدلكم الآن على فيديوهات في اليوتيوب تسمعوا شيوخ لهم صيت وشهرة ملء الدنيا لا يعلمون شيئا هذا، ويخالفون هذا، والله يخالفون هذا مخالفة صريحة بينة. وفي عند أهل السنة والجماعة ما يقرب من 50 دليل على ما سأقول لكم الآن. أنا سألك حوالي 5-6 أدلة فقط سريعا كده، سريعا، على أن حد المبتدع إيه؟ هل بالكم الشيعة مبتدعة، الشيعة مبتدعة ليه؟ أصلهم خالفوا في 50 أصل من أصول أهل السنة، خالفوا في 100 أصل، في 90 أصل، سبحان الله. هو طب لو خالفوا في أصل واحد مبتدعة ولا مش مبتدعة؟ سبحانك يا رب. حد المبتدع اللي احنا لسه اللي احنا بنفسر فيه الكلمه بتاعت الامام احمد اللي احنا خدناها من اخر مقدمتي لاعتبارها اهل السنه دليل من الادله على حد المبتدع، وليس فقط كلام الامام احمد، انما هناك بحر، وهناك ادله من القران والسنه، وهناك ايضا ادله من كلام الائمه، لكن انا هختصر ان شاء الله. حد المبتدع، ومتى يقع الرجل في البدعة، ومتى يصير مبتدعا، والفرق بين البدعة والمبتدع، والنوع والمعين، والفعل والفاعل، ومبحث في غاية الأهمية، وهذا ما يغيب على كثير من أمتنا، وبالنسبة لأهل القبلة قد تقع البدعة، وهي بدعة حقيقية وتسمى بتبديع النوع، تبديع النوع، نوعها إيه دي؟ بدعة، تبديع النوع، لكن لا يبدع من وقعت منه لوجود ضوابط أخرى أو موانع، وهو ما يسمى بتبديع المعين. ففرق بين تبديع الفعل وهو صحيح ما وقعت الفعل وثبتت حدود البدعة فيها فنقول هذه بدعة، ولا يبدع من فعلها حتى تقام عليه الحجة والبيان بإثبات شروط ونفي موانع، ثم أصر ولم ينخلع منها ولم يرجع ولم يتوب بعدها، نقول أن فلان بعينه وباسمه ورسمه مبتدع. لهذا لابد من بيان أمران. الأمر الأول، متى يقع الرجل في البدع؟ إذا خالف أصل من أصول أهل السنة فنقول وقع في البدع. أصل من أصول أهل السنة، معايا يا إخواني على السمع، ربنا يبارك فيكم يا رب. أول دليل هناخده من نبينا صلى الله عليه وسلم، أصل واحد عمل كل أصول السنة وخالف أصل واحد، الخروج على الحاكم المسلم إن جرى وإن ظلم، خالف في أصل واحد من أصول أهل السنة، هذا الرجل لا يشفع له أنه يفعل السنة وأصول السنة كاملة، إنما مخالفة أصل واحد قد وقع في البدع. إذا بين له ولم يرجع فقد خرج من دائرة أهل السنة إلى دائرة البدع، بقى مبتدع. سبحان الله العظيم. نسمع أول دليل كده، كانوا يسمعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، سمعنا نبيكم بيقول إيه وبيشاور لنا فين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الحديث في البخاري، حديث أم المؤمنين عائشة عند البخاري، قالت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تقول ستنا عائشة، فقال صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. واخدين بالكم كلام نبينا يا اخواننا؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه، خلفه في كم أصل؟ ده بيتبع المتشابه. في أصول أهل السنة نحمل المتشابه على المحكم حتى لا نضرب الكتاب والسنة بعضهما ببعض، لكن حينما يتبع رجل المتشابه فقد خالف أصل واحد من أصول السنة. النبي يقول فاحذروهم. وطبعا الحديث في شاهد أن من الناس ما نحكم عليهم في الباطن بعلامة من الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إذا رأيتم، ده ظاهر ولا باطن؟ ظاهر. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، ده ظاهر، فأولئك الذين سماهم الله، سماهم إيه؟ في قلوبهم زيغ، إشارة للباطن. وطبعا هذا الزيغ ما جاء من فراغ، إنما تقديم الرأي والعقل مرة واثنين وثلاثة واربعة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا عدل قدري من الله عز وجل، هم اللي بدأوا، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، سبحان الله. لكن الشاهد هنا إيه؟ الشاهد أنهم خالفوا في أصل واحد، ده دليل من أدلة أهل السنة والجماعة في أن مخالفة أصل واحد من أصول أهل السنة إنما قد خرج من دائرة أهل السنة، إذا بين له ولم يرجع أصبح مبتدع، وقع في البدعة، صاحب بدعة، إذا بين له ولم يرجع وأصر فهو مهما كان علمه وسيطه وشهرته، إنما حكم السنة يقدم على كل أحد. دليل آخر سريعا، قصة صبيغة أنا مش هنزلها عشان برضو الوقت، قصة صبيغ مع سيدنا عمر بن الخطاب، صبيغ اشتهر عنه، بحثوا عنها واتوها، إنه يتتبع المتشابه، يعني يأتي بآية إن الذي فرض عليك القرآن لا رادك إلى معه، طيب يبقى سيدنا محمد أولى بالرجوع من سيدنا عيسى، ده صبيغ، ده سمع به سيدنا عمر فأرسل به وجاءوا به، فقال سيدنا عمر، طبعا تعرفون تعامل سيدنا عمر، الأمة تحتاج سيدنا عمر الآن، بس عمر ذهب ولن يأتي، نسأل الله سبحانه يرد الأمة إلى السنة يا رب، فجاء به، فطريقة عمر معروف رضي الله عنه وأرضاه، قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، قال وأنا عبد الله عمر، ماذا تريد؟ قال تجيبني؟ قال أجيبك. أخذ يسرد عليه بعض الشبهات من الآيات، اتباع المتشابه، مخالفة أصل واحد من أصول أهل السنة، ففي بعض الروايات قيلت أن سيدنا عمر نادى وقال يا جلاد اجلد، وقيل أنه ضربه، أخذ يضربه بالدرة حتى انسلخ ظهره، فقال خذوه فطببوه ثم عود فجاءوا به، أخذ يضرب حتى سلخ ظهره، خذوه فطببوه يعني داو الجروح بتاعته وهاتوه لي تاني. انظروا إلى تعامل سيدنا عمر يا إخواننا مع من خالف أصل واحد. فما الظن لو رأى سيدنا عمر الشيعة؟ ما الظن إذا رأى الصوفية؟ ما الظن بها لو رأى هؤلاء جميعا؟ هؤلاء لا يخلفون في أصل، هؤلاء كما سمعت وهي حق، دين الشيعة غير دين المسلمين، دين الشيعة غير دين المسلمين، لا علاقة له أبدا بدين المسلمين، أصول أخرى، اعتقادات أخرى، تشريعات أخرى. سبحان الله العظيم، ده مخالفة أصل. ماذا فعل عمر هذا مع هذا الرجل؟ سبحان الله العظيم، في ثالث مرة قال ولا نفاه إلى المدائن جهة العراق، ثم قال لا يجالسه أحد، كأنه جربة سيعدي الناس. سبحان الله العظيم، نعم المبتدع كذلك الذي لا يريد أن يرجع عن بدعته. أهل السنة هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. سيدنا عمر عشان بس أصل واحد ماذا فعل مع الرجل؟ حتى بعد زمن طويل في عهد الفتنة لما قاموا على سيدنا عثمان، جاء رجل كان لما يجلس بعض الناس إلى هذا الرجل اللي هو صبيغ ده إليه، فيذكرهم رجل يقول ذمة أمير المؤمنين، فيقوم إليه كأنه به مرض سيصبهم العدوى، يقوم عنه، لأن النبي سيدنا عمر قال لا يجالسه أحد، يعني ضربه ونفاه ولا يجالسه أحد. ثم لما قامت الفتنة على سيدنا عثمان وجاء رجل إلى صبيغ، قيل هذا في الأثر أن قالوا يا صبيغ لقد قام رجال يقولون بمثل ما كنت تقول، كانوا بيقولوا بالشبهات أيضا، فقيل أنه حق ظهره وقال أدبني الرجل الصالح، قال أدبني الرجل الصالح. فكثير من الأمة والله تحتاج إلى تأديب عمر الآن. ده أيضا دليل من أيضا الأدلة، قصة الذين خاضوا في القدر، ورد عن ابن عمر لما تكلموا في القدر قال ابن عمر لمن بلغه الأمر، قال بلغهم إني منهم بريء، أنهم مني براء، خالفوا في كم أصل دول؟ ده قالوا الأمر أنف، لا قدر والأمر أنف، يعني ربنا كان لا يعلم، دي مفردة بسيطة من القدر، مش مفردات القدر، ده مفردات القدر، علم الله، الكتابة، المشيئة، الخلق، مراحل القدر. سبحان الله، دول بس يتكلموا في العلم قالوا الأمر أنف ولا قدر، خلفوا مفردة بسيطة، ورغم ذلك يعني مش أصل حتى كامل، إنما قال ابن عمر بلغهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به ابن عمر لا يؤمن لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر خير وشر. ثم سرد الحديث. سبحان الله العظيم، برضو دليل من الأدلة على مخالفة أصل واحد، وقوع في البدعة. أيضا القصة المشهورة وكثير من الناس يعلمها، قصة الإمام مالك المشهورة للرجل الذي دخل يسأل، طبعا معروف القصة دي مشهورة جدا، الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ يعني من أسماء الله وصفاته بغير تحريف وبغير تعطيل وبغير تكييف اللي هو الكيف، وبغير تشبيه أو تمثيل بصفات المخلوقين، دي عقيدة كلية في الأسماء والصفات. ده بيسأل على الكيف، وقيل أن الإمام أحمد بدعه مباشرة قبل إقامة الحجة، لأن الأمر كان مشهور في هذا الزمن، أن لا نسأل عن الكيف، عقيدة أهل السنة والجماعة لا نسأل عن الكيف، إنما نقول في حق الله عز وجل في كل أسماء وصفاته بما يليق بذاته وجلاله سبحانه، في كل اسم وفي كل صفة، لا نقول كيف استوى ولا كيف يضحك ولا كيف يعجب ولا كيف ينزل السماء الدنيا، إنما نقول بما يليق بذاته وجلاله، بما يليق بذات الخالق. فده جاي يسأل كيف استوى، برضو مفردة من المفردات وليس أصل كامل. فقال الإمام الاستواء معلوم، يقصد معلوم المعنى، وهو علو الله عز وجل فوق خلق بائن من خلقه لم يتحد مع أحد من خلقه، والكيف مجهول، الكيفية بقى كيف استوى كيف لا نعلم، إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها، مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع. وأمر بإخراجه من المسجد فأخرجوه من المسجد. حكم الإمام مالك على الرجل بأنه مبتدع لأنه يقول كيف استوى. أما الإمام أحمد يقول يعني الشيعة الآن، الإمام أحمد يقول إيه عن الصوفية، ويقول إيه عن الأحزاب والفرق والجماعات الإمام أحمد يقول إيه عن الناس دي؟ سبحان الله. أيضا من الأدلة ما قاله ابن تيمية في مجموع الفتاوى 35 على 412 أو 413، سأل ما حد البدعة التي بها يعد بها الرجل من أهل الأهواء. قال شيخ الإسلام: البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عن أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة. أي حاجة تخالف الكتاب والسنة، ما فيش هنا كمية معدودة، خالف في أصل هي بدعة، خالف في أصلين هي بدعة، خالف في عشرة هي بدعة. المخالفة لأصل من أصول السنة كثرة أو قل هي بدعة، هي بدعة. ده حد البدعة كما بينه الإمام ابن تيمية. الإمام أحمد قال شوفوا اللفظ عاملة إزاي، وده آخر دليل ألقي، لكن هناك أدلة غير هذا كثير، أنا اختصرت فقط. يقول الإمام أحمد: من قال لفظيا، من قال لفظيا في القرآن بأنه مخلوق فهو مبتدع، لأن لفظيا تحتمل أنه يقصد الكلام وأصوات الحروف ولا يقصد ذات الكلام، لا لا لابد تبين، ما تقولش كده، ما تقولش إيه لفظي بالقرآن مخلوق، لا، لأن دي لها أحوال عند المعتزلة وأحوال عند المتكلمة، لابد تبين القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، ما تقولش بقى لفظي بالقرآن مخلوق، لفظك بالقرآن اللي هو إيه؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، هما ده كلام الله، بين. عايز تقول الكلمات والحروف والصوت ماشي، لكن تقول لي لفظي بالقرآن. الإمام أحمد يقول: من قال لفظيا بالقرآن أو لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، مبتدع. شوفوا يا إخواننا الأدلة عاملة إزاي. طبعا دي كما قلت لكم الجزئية حد البدع وحد المبتدع من أخطر الجزئيات في طريق الكلام في تأصيل البدعة. الحديث خطير جدا جدا، أعلم أنه ثقيل، أسأل الله جل وعلا سبحانه وتعالى أن يسر علي وعليكم، وأن يجعلنا يا رب من أهل السنة، وأن يحيينا على السنة، وأن يميتنا على السنة، أن يشرنا في زمرة أهل السنة. السنة يا إخواني هي توحيد الأمة، والذي لا إله غيره ما أبدا. يقولون أنتم بتفرقوا الأمة، تفرق الأمة، والله البدعة هي التي تفرق، البدعة تفرق والسنة تجمع. يعني أن نمشي وراء الشيعة ولا وراء الخوارج ولا وراء المرجعة ولا وراء الإخوان ولا وراء حزب النور، ما فرق وجمعات ولا وراء التبليغ، ما كل دي كله راح في ناحية، كله راح في اتجاه. لكن شوف السنة ما عليه اليوم أنا وأصحابي، ما عليه اليوم أنا وأصحابي. شوف السنة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فقد هم كانوا على إيه؟ نص وفهم، عقيدة وعمل، قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. كلمات يعني مبسطة جدا نقولها، سبحان الله العظيم. ودي المرجعية بتاعتنا، ودي الطائفة الناجية والفرقة، الفرقة المنصورة والطائفة الناجية، وهذه أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة. فهذه التي توحد الأمة يا إخواني، والله يعلموا هذا، والله لن تتوحد الأمة إلا على السنة، ولن ينصر هذا الدين إلا بالسنة. والذي رفع السماوات الأرض، ما نصر هذا الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إلا بالسنة، لكن الأمة لا تدري هذا. وما نصر من هزمت الأمة في وقت إلا بدخول البدعة، أي وقت. ومن حطت الأمة وضعفت إلا بوجود البدعة. وما أدخل الأعداء إلى حتى البلاد المسلمين إلا أهل المبتدعة من الشيعة وغيرهم. لا تتفتت الأمة إلا بالبدعة. ومن انتصرت في عصر صلاح الدين وقدس وبيدرس إلا برضو بوجود السنة، حينما تجتمع على السنة، حينما تعود على الأمة على السنة تصبح واحدة. نحن هنا في هذه الغرفة الآن، ورب العالمين لو توحدنا على السنة، والذي لا إله غيره لا يقف أمامنا أحد، لأن السنة من واجههم كسروا قرنا، أيا كان قرنه هذا لا يمكن أبدا يقف لهم أحد. لكن حينما نسير ونتشتت حول البدعة نضعف ونتشتت، ويطمع فينا أصحاب البدع من الشيعة وغيرهم وأصحاب اليهود والنصارى وغيرهم. أسأل الله جل وعلا سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يزدنا علما، أن يتقبل منا برحمته سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا حسنا، معذرة إن كنت أطلت عليكم. لأن الدرس خطير الآن انتهيت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المايك فري كذا الآن إن شاء الله.